بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصرف القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه الرجاء في الرخاء والكروب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الشروق والغروب. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في مجالس الإيمان وفي رياض الجنان، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني الأفاضل، نكمل ما ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن أصول السعادة الزوجية من السنة النبوية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي 9 أصول متعلقة بالسعادة الزوجية. الأصل العاشر لتحقيق السعادة الزوجية الاعتراف بإحسان الزوج وعدم النكران للجميل. وهذا الأصل يتوجه إلى المرأة، وقد جاء في الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوة فسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تكون عند أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجا، ويرزقها منه مالا وولدا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء من كفر المنعمين، والمقصود بالمنعمين هنا الزوج الذي ينعم على الزوجة بما يستطيع من المسكن والملبس والمطعم والإهداء وغير ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال بعض النساء، أنها تظل سنوات ولم تحصل على زوج، وتبقى عند والديها حتى تكبر في السن وتصل إلى سن العنوسة، ثم يرزقها الله سبحانه وتعالى الزوج، ويرزقها من هذا الزوج المال والولد. وهذه من النعم، نعمة المال ونعمة الولد. بل قال بعض شراح الحديث: لو لم يكن للزوج فضل على المرأة إلا إن جاب الذرية لكان كفى. كثير يتمنى هذه النعمة، فإذا رأت شيئا بعد هذا الانتظار وبعد هذا الإنعام تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنهم. ما تشكر النعم والتفضل مع شدة حاجتها إلى هذا الزوج وعدم الاستغناء عنهم. وفي الحديث المشهور الذي لا يخفاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، فقالوا يكفرن بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، يعني حسن المعاشرة من الزوج والإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، وهذا للتقليل عن موقف يسير، تقول ما رأيت منك خيرا قط. والمرأة العاقلة الحصيفة تنأى بنفسها أن تدخل في هذا الوعيد. هذه الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، ثم ذكر السبب كفران العشير والإحسان، وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى هذه المرأة التي لا تشكر لزوجها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وهو من كفر النعمة. فالمرأة العاقلة لو اطلعت على هذه النصوص ينبغي عليها ألا تقع في مثل هذا الأمر، وأن تشكر الزوج على إحسانه. الأخطاء واردة، أما التنكر لكل الخير، أحيانا يعيش الزوج مع زوجته 30 سنة ويحسن لها ويقدم لها ربما بيت مليون وسيارات وهدايا، فإذا جاء موقف واحد تقول ما رأيت منك خيرا قط، لم تفعل خيرا قط. فمن أسباب السعادة، من أصول السعادة الزوجية، أن تشكر المرأة لزوجها. أيضا من أصول السعادة الزوجية الأصل 11 مراعاة المشاعر بين الزوجين. اليوم نحن نعيش أزمة في جفاف المشاعر بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح صحيح البخاري، تقول أم المؤمنين عائشة قال لي إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا. فقالت أم المؤمنين عائشة وكيف تعرف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قلت لا وربي محمد فأعلم أنك راضية، وأما إذا قلت لا ورب إبراهيم أعلم أنك غضبة. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مشاعر زوجته رغم انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالقيادة وتجهيز الجيوش والدعوة والمكاتبات للملوك، لكن لم يشغله ذلك أن يدرك وأن يطلع على أحوال نسائه ويعرف المشاعر ويحرص على التخفيف عليهن. بل النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد دخل يوما على صفية فإذا بها تبكي، فقال لها ما لك تبكين؟ فقالت عيرتني حفصة ضرتها، فقالت أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي وعمك نبي وتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة. ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ صفية بنت حيي ينتهي نسبها إلى هارون بن عمران عليه السلام وعمها موسى عليه السلام، وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنت كريمة النسب فكيف تفخر عليك حفصة؟ وقصد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف عليها لما جرحت مشاعرها. وعلى النقيض من ذلك ترى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدركون مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يدركون التغير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون. تقول أم المؤمنين عائشة: الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، وإذا رأيته أنت عرفت في وجهك الكراهية، إلى نهاية الحديث. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يدركن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واجما فقالت: لقد استنكرت يا رسول الله ما رأيت من وجهك، يعني من التغير الذي كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة في قصة قتل الكلاب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه الوحي فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بحث النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل رأى جرو كلب فأخرجه، فجاء جبريل في المساء، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وجه الشاهد تفطن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لفتة جميلة. اليوم هناك علم كامل يسمى لغة الجسد، body language، المنتشر اليوم. كيف تفطن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك أيضا من أصول السعادة الزوجية المواساة بين الزوجين. الزوجان عرضة للأزمات، للمشكلات في حياتهم، قد يموت لأحدهم قريب، قد يمرض أحدهم، يبتلى أحدهم، فيحتاج أحدهما أن يخفف عن الآخر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف عن زوجاته في أيسر الأمور وأهونها. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: ليتني لم أحج هذا العام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ يعني جاءك الحيض؟ فقالت: نعم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مواساة لها؟ إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم بعد ووصاها قال: افعلي كل شيء إلا ألا تطوفي بي البيت. ولما انتهت من الحج أمر أخوها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وتحرم بعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى وواسى عائشة لما جاءها الحيض. وهذه رسالة إلى الرجال، أن المرأة في وقت الحيض والنفاس والولادة تتغير نفسيتها ويعتريها الحزن والضيق وغيره، فيتفطن الرجل للتخفيف عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حادثة الحج لما كانوا في الطريق وكانت صفية لديها جمل، الدابة التي تركبها من أحسن الجمال يعني سيرا ومشيا، فبركت دابتها فأخذت تبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يخفف عنها ويمسح دموعها. وهذا من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك خديجة رضي الله عنها في بداية الدعوة لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بجبريل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا، واست النبي صلى الله عليه وسلم وخففت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات المشهورة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل. فهكذا الأزواج إذا أرادوا السعادة لابد أن يكون هناك مواساة متبادلة بينهم في الأحداث التي تمر عليهم. إذا مات قريب للزوج أو الزوجة هنا يحتاج التذكير بالصبر والاحتساب والتخفيف، مرض، ابتلاء، غير ذلك. البعض للأسف ما يبالي، والبعض للأسف ربما يسخر ويحقر، وهذا يجعل هذه الحياة عرضة للتفكك. أيضا من الأصول، من أصول السعادة الزوجية، المناداة بأجمل الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي بأجمل الأسماء وأفضل الكنى وأفضل الصفات، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال لأم المؤمنين عائشة: يا عائش، هذا يسمى في لغة العرب الترخيم، إن جبريل يبلغك السلام. فقالت: عليك وعليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقالت: نعم. هذا وصف حميراء، المرأة التي فيها بياض مشرب بالحمرة، بياض مع حمرة، ففي ذكر صفة لعائشة رضي الله عنها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة بعبد الله بن الزبير أول ما ولد كان صغير أحضرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فور ولادته، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في فيه، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي سماه، قال: هذا عبد الله وأنت أم عبد الله. تقول أم المؤمنين عائشة: فلازمتني هذه الكنية ولم يكن لي ولد. لم تلد أم المؤمنين عائشة، ولكن هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على هذا الأصل المهم جدا، إن المناداة يكون بأجمل الأسماء، لأن هذا من قبيل التحبب والاستجابة، تصغير الأسماء، دلع الأسماء يستخدمها البعض، هذا مأثور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سبحان الله، أنا أقول سبحان من قسم الأخلاق. اليوم عبر الهواتف، افتحوا الهواتف ونشوف تسميات الزوجات، فالبعض يسمي الزوجات بأسماء قبيحة جدا. تجد واحد كاتب نشبة، ها، بلية، غلطة العمر، ها، مثل هذه الأشياء، شيطونة، أوصاف قبيحة. وعلى العكس من ذلك تجد شريكة العمر، الغالية، القمر، غيرها. فسبحان من قسم الأخلاق بين الناس في هذه التسميات. الأصل الإنسان يختار أجمل الأسماء في المناداة أو في تسجيل هذه الأسماء. أيضا من أصول السعادة الأصل الرابع عشر التواصي بين الزوجين بالأذكار والرقى الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، حديث جويرية، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تذكر الله عز وجل عند الصباح، في لفظ الحديث بكرة يعني من أول الصباح، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقت الضحى، قال: ما زلت على ذلك؟ يعني على هذه الهيئة من ذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيه اليوم لوزنتهن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهل الأذكار، منها أذكار الصباح والمساء، يتواصون الزوجين بأذكار الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أخذ بيد أم المؤمنين عائشة ثم قال لها بعد أن نظر إلى القمر: استعيذي بالله من هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. والمقصود الاستعاذة من الليل وليس من القمر، القمر هو دلالة على دخول الليل. لماذا الاستعاذة بالليل؟ لأنه موضع الشرور، الجن والهوام والشرور أغلبها تكون في الليل، فلذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة: يعوذ أهله، يمسح بيده اليمنى، يقول: اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله. وأم المؤمنين عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الرقية. وجه الشاهد أن الزوجان بحاجة للتعلق بالأذكار، فإنها تذهب عنهم الأكدار وتمنع عنهم الحسد والأسحار. اليوم ابتلاءات كثيرة، الأمراض الروحية كثيرة في البيوت، الحسد كثير، بعض الزيجات فقط يعقدون بعد العقد ما يريدون أن يكملوا هذه الحياة، إما لحسد إما لسحر إما غير ذلك. فهذه الأذكار تحفظهم. أيضا من أصول السعادة الزوجية الأصل 15 وأختم به: المؤانسة والمجالسة بين الزوجين. كتب بعض المقالات سميتها ساعات المنزل، أن يكون هناك حظ الجلوس مع بعض في البيت. حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الصباح إذا صلى الفجر دخل على نسائه فسلم عليهن ودعا لهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر مر على جميع نسائه فيدنو منهن. قال الحافظ بن حجر: أي بالتقبيل والمباشرة دون الجماع. تقول أم المؤمنين عائشة: قلما يمر يوم إلا ويطوف النبي صلى الله عليه وسلم على جميع نسائه حتى ينتهي إلى التي يبات عندها. يعني ما يمر يوم والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات وعنده كل هذه المسؤوليات، مسؤولية الأمة كانت عنده، ومع ذلك ما في يوم إلا وزوجاته يرونه ويجلسون معه، بل كل ليلة كما جاء في الحديث صحيح مسلم إذا كانت ليلة إحداهن في أول الليل يجتمعن في بيتها يحادثن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم حدث ولا حرج، البعض ما عنده لا زوجتين ولا 3 ولا 4، زوجة واحدة ولكن بالكاد يراها، أو أن يوم مليء بالأعمال والأشغال، وإذا جاء إلى البيت منهك لا يلتفت إليها، والبعض حول بيته إلى مقر وظيفة ثاني، كل الملفات والأوراق معه في البيت، فلا تجد المرأة حظا للجلوس مع الزوج. وعلى العكس أيضا بعض النساء لا تكاد تجلس في البيت مع صديقاتها، ولاجة خراجة، ما تجلس في البيت، فلا بد أن يكون هناك لقاءات دائمة فيها مؤانسة، فيها محادثة بين الزوجين. اليوم كثير من الاختلافات سببها عدم هذا اللقاء وعدم وجود التواد والمؤانسة التي وجدت في حياة قدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من أصول السعادة الزوجية، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.